والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، قال رحمه الله: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المقربة كالطبل والزم، وخص من ذلك الدفء والنكاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح وأضرموا عليه بالدفء. ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو الوفاء بن عقيل في كتابه فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب. تعمد حضور اللهو واللعب، المعنى اللهو المحرم واللعب المحرم، لأن من اللهو ما يكون باطلا يعني خلاف الحق، ويكون فيه سعة إذا لم يرض إلى محرم. واللهو أنواع، ولهذا قال صنف تعمد حضور اللهو، المعنى لو أنه عرض له اللهو بلا تعمد فإنه لا شيء عليه ولا يأثم، وهذا في كل ما يعرض للإنسان فيسمعه بغير قصد أو يراه بغير قصد فلا يأثم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر البجاء قال: اصرف بصرك. وقال يعني العلي: لك الأولى وليست لك الآخرة. كل هذا تقدم معنى الشيء الذي لا يكون مع العمد من هذه المحرمات لا شيء عليك به. فلو أنه مر في طريقه بزمر وموسيقى وأغاني فلا إثم عليك، لكن السنة أن تصد سمعك وأن تغلق سمعك، هذا هو الأول، وإن كان لا يلزمك إذا كنت مارا لما روى أبو داود من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نافعا كان مع ابن عمر فمر بزمارة راع فسد ابن عمر أذنيه حتى قال نافع: هل تسمع؟ هل تسمع؟ فقال: لا أسمع. ففتح عن أذنيه على زار شقعيه من أذنيه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ولم ينه نافعا عن ذلك، المعنى أن الأولى والأكمل أن يصون الإنسان سمعه عن هذا اللهو المحرم وإن كان مارا صيانة لنفسه وقلبه. كذلك كما ملك مصنف رحمه الله اللهو المحرم واللعب المحرم، وقد أشار مصنف رحمه الله إلى هذا فقال: ولا شيء من الملاهي، تعمد الملاهي المضربة، ولهذا قيد هذا الكلام كالمقيد لما تقدم وهو الملاهي المضربة من آلات الموسيقى والناي والمزمار وجميع ما يكون من هذا الجنس مما كان معروفا قديما او استجد حديثا عند الناس، مهما كانت المسميات ما دامت على زمر وموسيقى فانها تحرم، وادله تحريم الغنى كثيره. والمصنف رحمه الله اشار الى نوع من ذلك قال: كالطبل. الطبل محرم مطلقا، لا يجوز في الاعراس ولا في الاعياد ولا في غيرها، لأن الأصل في الملاهي التحريم، ولم يرخص إلا في أنواع من هذه الملاهي في أحوال خاصة، وهذا جاء في الدف أو الدف، قال الدف والدف، بشرط أن يكون الدف خاليا من الصلاصم، وهو المزهر يكون له جلابل أو صلاصل يتغلب عليه فتعدل صوتا قويا يشبه الطبل. وذلك أن المعنى في تحريم الطبل ليس لصفته، لأن الطبل ما كان مغلقا من الجهتين، ما كان مغلقا من الجهتين، لأنه إذا أغلق انحبس الهواء، فإذا ضرب كان ضربه قويا وصوته مزعجا وقويا. أما الدف فيكون مفتوح من إحدى الجهتين فيخف عن الطبل. ولذا حرمت الكوبة كما في حديث ابن عباس وابن عمرو، وهما حديثان صحيحان، الله حرم الميسر والكوبة والعبيرة وهي الخمر. الميسر والكوبة، الكوبة طبل صغير لكنه ضيق مفتوح الطرفين، مفتوح مع الجهتين، والضيق الوسط مفتوح، وهذا يحدث صوتا لأن ضيق الوسط يحبس الصوت فينطلق ويندفع بقوة، مثل الشيء الذي يمر في مكان ضيق ثم إلى مكان متسع كالماء فينفجر من هذا انفجارا قويا، كذلك الصوت. فحرمت لأجل هذا. كذلك الطبر، وسيأتيك أصنف في الدب والزمر بأنواعه. قال كالطبر لأنه داخل بعموم الأدلة في تحريم الملاعي، كما تقدم إذا حرمت الذي هو الكوبة على هذا الوجه فما كان فيه المعنى الذي في الكوبة وأولى كان تحريمه أشد، ولدخوله في عموم أدلة الملاعي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الدف في الزواج وفي العيد. واختلف في بعض المسائل مثل قدوم الغائب، قدوم الغائب، ومثل الختان، مريبة الختان، وهذا أيضا يشير إلى ما تقدم أن ما ذكر المصنف رحمه الله في قول عثمان ما كنا ندعي حتى ولاتي، لأن رواية ضعيفة. وجاء عن عمر رضي الله عنه رواية أثبت عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان إذا سمع صوت دف فإنه يسأل عن فإن كان نكاحا أو وليمة قتال سكت رضي الله عنه. وكذلك قدوم الغائب على الخلاف الأخبار أيضا في هذا الباب، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم محددا. نعم هو لأن حديث عثمان عثمان بن العاص هي ليست المحدثة بمعنى أنها لا تعرف، ظاهر حديث عثمان أنها موجودة، يعني قد ما كنا ندعى، يعني أنها كانت توجد لكن كأنها على هذا أحدثت على جهة الدعوة العامة والجهلة، قال ما كنا ندعى يعني أنها تكون وليمة خاصة. ما الحديث ضعيف كما تقدم. كالطبل والجمر، وخص من ذلك الدف للنكاح بالتخصيص من التحريم رخصة. ولذا صحيح حديث عائشة أن بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي عليه السلام وبين يديه جوار أو جاريتان تدفدفان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وضع وجهه إلى الجدار مستلقٍ، فقال ومن أن النبي نائم، فقال أبي مزمور الشيطان بين يدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما يا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. المعنى أنه دعهم، وأقر أبا بكر على تسمية مزمور الشيطان لما سمى هذا مزمار الشيطان، فدل أن هذا متقدر على عند أبي بكر رضي الله عنه أن هذا مزمار الشيطان، والنبي لم ينكر عليه ولا يتقرب عند أبي بكر إلا ما أخذه من الشريعة من هذه عليه الصلاة والسلام، إنما بين له أن هذا رخصة في النكاح. وكذلك حديث قرابة من كعب عند النسائي وأبي مسعود الأنصاري حينما قال عامر بن سعد البجلي وهم يستمعون إلى دف ضرب دف من جوال صغار، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تستمع دف؟ قال له أما إنه قد رخص لنا في ذلك. رخص، والرخصة هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر، مع قيام الحاضر، بمعنى أنه عرض أمر استباح المحظور، استباحة المحظور، مثل أكل الميتة في حال المقمصة، وإن كان هذا حاضرورة وهذا رخص لأجل السعلمة. المقصود أن الرخصة تكون مع قيام دليل حاضر، إنما استثني لأجل حالة عرضت، إما ضرورة وإما حاجة. قالوا خص من ذلك الدف للنكاح، وكذلك والنكاح هذا أيضا في حديث الربيع بنت معوذ قالت جلس النبي صلى الله عليه وسلم لسألك مجلسك مني، وحيث بني بي في يوم الذي بني بها وجاريتان تجذبان وتقولان وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال قولي بالذي تقولي وزعي على. بين ذلك وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم غيب إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى، المعنى أنه استمع وعاد في النكاح. وجاءت أخبار في هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ما كان معكم من له فإن الأنصار يعجبهم له. وأيضا في حديث جيد حديث محمد بن حاطب عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال فصلوا ما بين صيام فصل، فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، الدف والصوت. هذا أيضا يدل على أن إعلان النكاح أنه مشروع ويجعله فصلا، وإذا كان فصلا كان أمرا مشروعا مطلوبا، الفصل بين الحلال حلال بين والحرام بين، حتى يبين أنه نكاح وأن تزوج فلانا وأنها زوجته إلى غير ذلك من المعاني المطلوبة في النكاح. بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه في الدم، هذا الحديث لا يصح، في رواية خالد بن إلياس عند الترمذي، وقوله أعلنوا الثابت أعلنوا النكاح أما الزيادة، ولهذا رواها أحمد بإسناد أحسن من رواية عبد الأمير الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح، هذا هو الإثبات وإعلان النكاح. وإعلان النكاح يكون إما بالدف، يسمع الدف يقول ما هذا لمن وإلا فلا، فضرب الدف والنبي يسمع، ثم دخل أبو بكر ثم عثمان ثم علي، ثم لما دخل عمر رضي الله عنه ألقت الدف تحتها خوفا وهيبة لعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية إني أرى شياطين الجن والإنس، أو هذه رواية أخرى قال إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. فليبين أن أصل الدف أن محرم، أن أصل الدف محرم، ولهذا هو موافق، يعني هذا لا نكرة من أنه موافق بقول بكر رضي الله عنه أبي مسمور الشيطان، ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، هو هذا وصف. إنما لما كانت المصلحة الحاضرة المصلحة الحاصلة بضرب الدم في هذا الوقت وفي هذه الحال غالبة على المفسدة الحاصلة بما فيه من اللهو والزمر المحرم لكونه دف ومنهي عنه جاز، وهذا يبين أنه اقتصر على هذه الحال في النكاح والعيدين وقدوم الغائب على الخلاف، هل هو في قدوم أي غائب أو كما ذكره ابن رجب رحمه الله في رسالته في تحريم الجنة، له رسالة في هذا، أو قدوم الغائب المعظم قيدها ابن كثير رحمه الله بالقادم المعظم الكبير، هذا ذكر في بعض كلامه إما في البداية والنهاية أو في غير ينظر، تذكر كلامه رحمه الله أنه ذكر هذا وقيده في بالقادم المعظم. وقد يقال والله أعلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه لا يضرب الدب لغيره عليه الصلاة والسلام، وأن هذا خاص به. هذا أقرب في الحقيقة من جهة المعنى ومن جهة الواقع، وذلك أنه لا يعرف أن الدب ضرب لأحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد عهده ممن يقدم، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا أحد من أهل بدر ولا أهل الشجرة، صحابة أجلاء كبار كانوا يسافرون ويقدمون لمكة وللغزو ولغير ذلك، ولا شك أنها وقائع كثيرة، لو كان مثل هذا يقع لنقل، وخاصة بعد عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الحالة الواقعة كما تقدم أن امرأة نذرت بهذا الشيء، وقد يقال إنه غاية أن يكون مباح، والمباح بمثل هذا إما أن يصل يفعل أو لا يفعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها وأذن لها في ذلك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وذلك أنها قالت نذرت إن ردك الله سالما، ولا شك أن سلامته عليه الصلاة والسلام ليست غير إذ شرط القياس أن يكون الفرع كالأصل، ولا يمكن أن يقاس غيره عليه عليه الصلاة والسلام، ذلك أن هذا الأصل وهو الغنى أصل به المنع، فما دام الأصل به المانع فنقتصر على الرخصة في موضعها، فلما قصرت الرخصة على العيدين وعلى النكاح، مع أن هناك أفراح أخرى لا نلحقها بالعيدين والنكاح وإن كان المعنى موجود، لأن هذا رخصة، وذي الرخصة هذه لا قياس فيها من جهة أن الأصل المنع، كذلك قد يقال والله أعلم أن قياس غيره أو إلحاق غيره به يبعد لعدم استواء الفرع مع الأصل، هيهات أن يلحق به أحد عليه الصلاة والسلام، فالأمر بهذا بعيد ولا يمكن يعني أن يلحق به من جهة المعنى، فلذا القول بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام من جهة أن الأصل فيه المانع فيقتصر في حقه ويكون خاصا، هذا هو الأقرب والله أعلم. وما سوى ذلك هذا محتمل، ما جاء في الختان ينظر في الأثر عن عمر، الأثر عن عمر هل هو يأخذ حكم الرفع أو ورد مرفوع، يحتاج إلى تحرير الآثار في هذا الباب من جهة جمعها والنظر هل يوجد الحق، هذه المسألة قوم نظر، إنما المحرر والمحقق هو في النكاح وفي العيدين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. التداوي بالحجامة والفصل والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس، فقد روي عن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح.
نعم. فصل. والتداوي بالحجامة والفصل. الحجامة تكون للدم إذا كان على ظاهر الجلد، والفصل يكون إذا كان الدم غائرا، وفي الغالب أن الحجامة تكون في البلاد الحارة، والفصل يكون في البلاد الباردة، ذلك أن الدم يغور وينزل ويحتاج إلى الفصل. أما الحجامة فتكون في البلاد الحارة بظهور الدم على سطح الجلد والتداوي بالحجامة والفصل والكي وشرب الأدوية جائز. هذا ذكر المصنف أنها جائزة هذه الأدوية. واختلف في التداوي هل هو جائز أو مستحب أو خلاف أولى. الأقرب والله أعلم أن التداوي من حيث الجملة حينما يحتاج إليه فهو مشروع وسنة للمسلم أن يتداوى فلتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. هذا جاء عن أبي الدرداء وجاء أيضا معناه في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود وهما حديثان صحيحان. وقال وضع الله الداء والدواء فتداووا. وقال شفاء أمتي في شربة محجم وشربة عسل ولذعة نار وما أحب أن أكتوي. هذا في حديث جابر. وفي حديث ابن عباس وأنهى أمتي عن الكي خرجهما البخاري. خص الكي قال ما أحب أن أكتوي لأن فيه تعذيب وفيه شدة. فجعل العسل شفاء والعسل معلوم ما جاء بفضله والتداوي به. وهنالك أدلة لكن ليس بواجب لحديث ابن عباس التي كانت تسرع. بعض العلماء قال إنه واجب لكن من قال إنه واجب خصمته السنة في تلك المرة كانت تسرع. فقالت يا رسول إني أسرع فادعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله لكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها يعني أن إذا صرعت رضي الله عنها لا تملك نفسها فتتكشف. فهذا من حسن سؤالها رضي الله عنها. المعنى أنها أو عليه الصلاة والسلام قال إن شئت صبرت ولك الجنة. والنبي تداوى عليه الصلاة والسلام وكان الأعراب يأتون بالعلاج ويداوونه عليه الصلاة والسلام واحتجم صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة قال يا خالة أقول إنك من أعلم الناس بالشعر وليس بمستنكر لأنك ابنة أبي بكر فهو أعلم الناس بالشعر ومن أعلمهم وأنساب العرب. لكن ما علمك بالطب؟ كيف علمت الطب؟ من أين أتاك؟ قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كثرت أوجاعه وكان الأعراب يأتون وكانت تسأل رضي الله عنهم عن العلاج لأن هنالك أدوية يعرفها العرب. فمن ثم يعني من هذه الجهة وهي معرفتها بطب العرب رضي الله عنها بدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتداوى. قال والتداوي بالحجامة والفصل والكي. الحجامة فيها أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وكثير منها صحيح تقدم الإشارة من ذلك. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره حديث ابن عباس. وفي حديث أنس أيضا أنه حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين من شعير وأمر مواليه أن يخففوا عنه. واحتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم حديث ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم وصائم حديث ابن عباس سهل سعد الساعدي من وكذلك احتجم من وث إن كان به. واحتجم عليه الصلاة والسلام في الأخدعين والكاهن كما عند
في حديث أنس عند الترمذي، وروى أيضا الترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتجب لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. وروى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. وهذا والله أعلم في تحديد هذه الأيام ليس مطلقا، إنما في حال الصحة والاعتدال اختيار الأوتار في النصف الثاني من الشهر في هذه الأيام، وهي قريب، وهي في الثلث الثاني وأول الثلث الثالث من الشهر، السابع عشر والتاسع عشر في ثلث الشهر الثاني والواحد والعشرين في أول الثلث الثالث. لكن حينما يحتاج الإنسان الحجامة ويكثر عليه الدم أو يتبيض يعني يبني عليه فإنه يحتجم في أي وقت، إنما هذه الأيام في حال الصحة لا في حال الاعتلال. أما ما جاء من حديث الحجام يوم الأربعاء النهي عنها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء والإذن فيها في يوم الخميس أو يوم الجمعة، كل أخبار لا تصح، تحديد أيام أسبوع لا يصح. وبعض أهل العلم ضعف أيضا الحديث في تحديد أيام الشهر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين، لكن التحديد بالأيام الظاهر أنه ثابت سنده جيدة، ثم هو موافق أيضا بكلام أهل الطب. ليس المقصود هو الاستشهاد بكلام طبعا صحة كلام، لكن لأن بعض العلم تكلم فيه وقال إن الحجامة تكون كل وقت، وقال إنه لا نكارة في هذا الأمر، إنه ليس فيه نكارة من جهة أولا سند الثابت، ومن جهة المعنى أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر عندهم أولى، وذلك أنه يختلف حال الدم من أول الشهر إلى آخر إلى النصف الثاني من الشهر. والأخبار في هذا كثيرة كما تقدم، وفي أخبار موضوعة. وورد حديث جيد لا بأس به رواه الترمذي من حديث القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام لما رسل به قال: ما مررت بملئ من الملائكة إلا قالوا له: مر أمتك بالحجامة. وهذا الخبر إن ثبت دل على أنها سنة، وهذا السند جيد. عبد الرحمن عبد المسعود سمع من أبيه لكن سماعه قليل، لكن سماعه من أبيه قليل، وهذا قد يشهد له الأخبار الأخرى في قول احتجم فليحتجم في كذا. وكذلك أيضا ما تقدم من حديث جابر بن عباس إن كان في أديود في شرطة محجم، في شرطة محجم، ففيه ثناء على شرطة المحجم. وهذا لا يكون إلا من عرف الحجامة عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها، فلا يحجم عند كل أحد يحتاط، لأن أمر الحجامة ربما ترتب عليه ضرر حينما يحجم عند من لا يحسنها ولا يعرفها، خاصة في مثل هذا الوقت مع وجود دعايات عن الحجامة، وربما يكون ضحية ببعض من يتكسبون على رؤوس الناس وأبدانهم ولا يبالون، فيحتاط كما يحتاط الإنسان لمن يتطبب في بدنه في العلاج والتداوي. والتداوي بالحجامة والفصل والكي، الكي تقدم قال: وما أحبون التمر وأنهى أمتي عن الكي. والذي كوى أسعد بن زرارة من الشوكة وهي حمرة في الوجه عند كما عند الترمذي، وكوى أيضا سعد بن معاذ رضي الله عنه كما يسأل نجس. وفي حديث لا يجوز التداوي عند المحرمات ولا النجاة، هذا قول جماهير العلماء مطلقا. أما عند عدم الحاجة هذا محل اتفاق، وعند الضرورة فالجمهور يقولون لا تكون النجاسات دواء، لا تكون دواء. والنبي نهى عليه الصلاة عن الدواء الخبيث، وقال في الخمر إنها داء، هذا نوع دواء خبيث عند أبي داود، وقال في الخمر إنها داء كما روى مسلم. والخمر نجاستها إما معنوية أو حسية على الخلاف بين الجمهور، ومن قال بطهارتها كربيعة ربيعة الرأي، ومن وافقه من المتأخرين كالصنعاني رحمه الله عليه. وكذلك في حديث أم سلمة عند ابن حبان وهو معلق لأن البخاري إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا تدخل فيه المحرمات والنجاسات فلا يكون شفاء. ومن العلم قال يجوز التداوي بالنجاسة عند الضرورة إذا قال الطبيب الذي يحسن صنعته وطبه إنها فيها شفاء، إنه أو إن هذه النجاسة فيها شفاء، وكان شيئا مجربا، وكان شيئا مجربا ولم يعلم علاج إلا هذا، لم يعلم علاج هذا، لأنه ربما لا يعرف الطبيب لا يعرف إلا هذا يخفى عليه، فجوز بعض العلم التداوي إذا كان مجربا وعلم ذلك وكانت ضرورة. ولذا جوز بعض العلم التلطخ بالنجاسة للتداوي إذا علم ذلك لا على سبيل الأكل إن يتناول هذه، ففرقوا بين أن يتناولها وبين أن يتلطخ بها. ومن ذلك بعض شحوم الميتات، بعض الشحوم للحيوانات التي لا تؤكل فإنها إذا ماتت أو دقيت نجسة، فإذا علم أن أنه ينفع وأن هذه حام ضرورة فالضرورة لا أحوالها. وهذا قول الشافعي رحمه الله وبعض وكثير من الحنفية، واختاره ابن حزم أيضا، اختاره ابن حزم. فإذا كان هذا المرض يقول الطبيب إن هذا الدواء النجس جرب له، جرب له وحصل به الشفاء بشرط أن يكون حال ضرورة للمريض، وبشرط آخر أن لا يعلم دواء سوى هذا وتكون الضرورة جاز. وجوز جمع من العلم التلطخ بسحب الخنزير على ظاهر البدن إذا علم أن في وضعه في هذا الموطن أو في هذا الموضع شفاء. فرقوا بين من تناول النجاسة والتلطخ بها، وما والنجاسة يجوز التلطخ بها عند الحاجة، يجوز التلطخ بها عندها مثل إزالة أثر البول والغائط، فإن الإنسان ربما تلطخ بالنجاسة للحاجة لإزالتها يجوز. فما جاز لهذا جاز لهذا، لكن بهذه القيود. والجمهور على المنع كما تقدم. وقد روي عن أحمد كراهة الكي، كراهة الكي، وهذا مثل ما جاء في الحديث وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي، إنما يكون آخر الدواء الكي. وقطع العروق، وقطع العروق، والرواية الأولى أصح، يعني معنى أن الفصل لا بأس به، والنبي عليه قطع عرقا من أبي وكواه، قطع عرقا من أبي وكواه عند الحاجة فلا بأس من ذلك كما تقدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن رأى من الحياة شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الكفيتين والأكثر قتله ولم يؤذن، وذو الكفيتين الذي بظهره خط أسود والأكثر قريب قصير الذنب.
نعم. فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا. معنى أن الحية إذا رأيتها في المنزل هل يجوز قتلها مباشرة أو لا بد أن تعلمها وتؤذنها ثلاثا؟ وهل هذا في كل منزل أو خاص بمنزل بالمدينة؟ هذا موضع خلاف. وهل الإذان أو الإذن ثلاث مرات في حال واحدة أو ثلاثة أيام بثلاثة أحوال؟ كل هذا وقع في الخلاف. فإذا رأى حية في البيت، فكثير من العلم يقول لا تقتل حتى يحرج عليها، تحرج عليها وتقول عليك الحرج والضيق أن تؤذينا فاخرجي، فإن هذا لا يحل ولا يجوز أن تؤذونا في بيوتنا، لأنه يحتمل أن تكون هذه الحية جنيا أو جنية، يحتمل أن يكون أبعى أو أبعوان. الأبعى هي الحية يعني الذكر أبعوان، والأنثى أبعى أو والثعبان أيضا. فيقول لها أو يقول للثعبان محرجا عليه أخرج وإلا قتلناك. وجاء في رواية ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال من رأى شيئا منهن فليقل عليكن العهد الذي أخذه نوح وسليمان عليه الصلاة والسلام عليكما، يعني لأن لا تؤذوا. فإن كان جنيا خرج لأنه يسمع ويفهم ويعقل الكلام، لأن الجن أقدرهم الله سبحانه وتعالى على أن يتشكل، كما في الحديث وحديث جيد أن الجن ثلاثة أصناف: جن يطيرون في الهوى، وجن يرحلون ويضعنون، وجن حيا، وجن يتشكلون في صورة الحيوانات والبعير، تشكل في صورة بعير أو شاة أو بقرة أو قط أو نحو ذلك مما يتشكل فله القدرة عليك. ولهذا يرون إذا تشكلوا، لكن لا يرون على عينه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فنحن لا نراه على هيئته التي خلقه الله عليها سبحانه وتعالى، لا ترى على هيئته التي خلقه الله عليها. وقد يتشكلون على صورة إنسان، لكن بالغالب أنه إذا تشكل على صورة إنسان فإن هيئته تستنكر، هيئته تستنكر. ويقع هذا، يقع هذا أنه ربما أنه يأتي إليك، وهذا يحدث بعض الناس ويقع. وقد حدثني بعضهم أنه كان عند سيارته فرأى شخصا من بعيد فمباشرة في ظرف أقل من ذلك إلى هو بجواره، ورآه طويل شق العين، قال فوجدت منه رهبة وخوف، وكان قد رأيته في المسجد وقد صلى معنا، وصار يناقشني في بعض المسائل ويستدل ببعض كلام أهل العلم، فوجدت منه خوفا. ثم بعد ذلك سلم، وفي لحظة لم تقع عيني عليه. فهذا قد يقع أن يتشكل في صورة إنسان، وربما يتشكلون أحيانا في صور أخرى، ترى شيء يتحرك أو ينتقل، ولكن لا تراه على هيئة التي خلق عليها.
والحمد لله المسلم معه سلاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن كان فاجرا أو فاسقا فإنه يحرقه. أما المسلم فإنه يعني يكون سببا في دفع الشر عنه، دفع الشر عنه. وقد روى الإمام أحمد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج وتبعه رجلان، فالتفت إليهما وقال من أين أنتما؟ فقالوا نحن أخذنا صدقات قومنا، وأخبرهم أنهم من الجن، وإننا رأينا من يريد أن يلحق بك ويريك فدفعنا عنك، يعني من شياطين الإنس من شياطين الجن، وإننا خرجنا بزكاة أموالنا ولو كانت تصلح لكم لدفعناها إليكم. ولهذا قال العلماء إنهم يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة وفي الأحكام، إنما هم مكلفون من حيث الجملة، مكلفون من حيث الجملة. أما صفة التكليف فهم مختلفون في باب التكاليف، ومن هذه مسألة كما تقدم. المقصود أن الحيات حينما يراها الإنسان في بيته يحرج على هذا القول الذي يقول بعموم التحريج. وفي صحيح مسلم عن سعيد خلي حديث طويل، في أيام الأحزاب شاب من أصحاب النبي عليه السلام بثوبه يتزوج، فكان يستأذن النبي في أيام الخندق ينزل إلى أهله، يعني حديث عهد بعرس، فيحفظ معه في الخندق ثم ينزل إلى أهله، فينزل، فمرة نزل إلى أهله فلما جاء البيت وجد زوجته عند الباب، فنارت خيرته فأخرج الرمح، فقالت أمسك عليك رمحك وادخل البيت وانظر. فدخل البيت فوجد حية في الفراش، فانتظمها برمحه، ضرب الرمح فانتظمها، كانت قائمة فانتظمها، يعني نظم بعضها على بعض، صارت كاللحم المجموع الذي ركم بعضها، فظنها قد ماتت، فعلق رمحه فوذبت عليه، فلا يدرى أيهما أسرع موتا. المعنى أنه ضربها لكن لا زال في حياة فلدغته، فلا يدرى أيهما أسرع موتا أو الحي. فقالوا يا رسول ادعو الله يحيينا. قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وفي الأمر المسلم حرجوا عليه ثلاثة أيام. وبهذا أخذ العلم أنه أن التحريج ثلاثة أيام في ثلاث مرات، يقول للحي أو الثعبان عليك الحرج والضيق فلا تؤذنا، فإن لم يذهب بعد الثلاث قتل. ومن العلم يقول إنها ثلاث مرات لما جاء في الأخبار الأخرى التي فيها الأمر بقتل الحيات مطلقا، وأن هذا هو الأولى إذا لم يحصل مشقة. أما حينما يكون البيت مثلا فيه الأهل والأولاد فقد لا يعني يحصل لهم راحة ولا طمأنينة خشية من الحية، فقالوا إنه يحرج عليها ثلاث مرات في حال واحدة، فإن لم تخرج قتلها، لعموم الأدلة في الأمر بقتل الحيات، ولقول في حديث ابن عباس والمسعود وأبي هريرة عند أبي داود ما سالبناهن من ذو حاربناهن من ترك شيئا من ذأرهن من ترك شيئا منهن مخافة ذأرهن فليس منها. هذا عام أنها لا تترك، أنها لا تترك، والظاهر المبادرة إلى ذلك بأنه معتدي. ولو كان جليا ولو كان إنسيا فإنه لا يمهل يحذر، وكالصائد. فالشيطان والجن من باب أولى من جهة أن أذيته قد تكون أشد، وذلك أنه لا قد لا يمكن دفعه أحيانا بالسلاح لاختفاءه من هنا ومن هنا، ويمكن اللحوق منه فضرره أشد، ويكون ذاك على الأولى. أو يكون حينما إذا كان البيت ليس فيه أحد، أو يكون خاص مدينة، الله أعلم. فأمر الله أعلم أنه الحديث عليه ثلاثا في ثلاث مرات في حال واحدة. قال نعم إن بدأ له بعد ذلك قتله. والمصنف أطلق ثلاثة ولم يقيد على، ولهذا جاء في الأخرى فليحدد عليه ثلاثة. وفي الصحيحين يعني مسعود أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى، يعني وهم نازلون في منى، والإنسان في منزله، قد يقال المنزل في السماء كمنزل في الحضر، منزله في الحضر وهم نازلون. فخرجت حية. قال المسعود فابتدرناها، يعني هي يقتلها، فدخلت يعني بين الصخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كبيتم شرها وكبيت شركم. ولم يقيد عليه الصلاة والسلام ذلك بمرات أو بثلاث أيام، بل يعني بل قاموا إليها ليقتلوها. وقد قال أحمد رضي الله عنه ورحمه إن كان ذو الطهيتين والأبتر قتله وإلا لم يؤذنه، لأن ذو الطهيتين ليس من حيات التي تكون على حيات الجن، حيات خاصة تقتل مباشرة، هذه الحيات لا تمهل لما فيها من الضرر، لأنهما يسقطان الحبل ويمسحان البصر، يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. معنى أن هذه الحية لو وقعت عينها على عين الإنسان فإنها تلتمس البصر، يذهب البصر والعياذ بالله. ويسقطان الحبل يعني إذا نظرت إليه الحية، إذا نظرت الحية إلى المرأة الحامل سقط حملها، فضررها شديد. وهذه الحية كما ذكر صلى الله عليه وسلم الطفيتين، الطفيتان هما الخفان، ويقوص المقل، والمقل هو الشجر الذي نمر زي النخل يسمونه الدوم، وهو لا ثمر له، ويوضع احيانا كالزينه، وخطوطها كخوص المقل، وهذا الشجر على ظهرها، ويعلم ذلك ان على ظهرها خطان، وانه ابتر يعني قصير الذنب، أنها حيات قصيرة يعني أقل من الذراع. وبعضهم قال في بعضها ذو الطبيتين والأبتر، فقيل إن ذو الطبيتين غير الأبتر. ويحتمل أن ذو الطبيتين نوعان، منه ما هو طويل الذنب ومنه ما هو قصير الذنب، ويحتمل واحد. ولهذا هنا ذكر ذو الطبيتين والأبتر، وذكر مصنف أنهما نوعان، والأبتر قصير الذنب، فهذا يقتل مباشرة ولا يمهل. وهذا في حديث عائشة، في حديث ابن عمر الصحيحين أنه عليه الصلاة أمر بقتل ذي الطفيتين. كذلك أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طارد حية، أنه طارد حية في داره ورأى سير خجان أو جنان حي، فقال له أبو لبابة معدود أو زيد بن الخطاب إنه قد نهي عن جنان البيوت، جنان البيوت يعني التي الجنان نسبة الجن لأنها هي الجن، تجن نفسها وتستتر، لسمي الجن جنا لأن استتاره. وأخبروها أنه نهى عن جنان البيوت مثل ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري. فهذا هو الواجب لهذه الحيات، وإلا بالأصل أنا إلا إذا علم أيضا، لو كان إنسان علم أن المكان الذي هو فيه مكان للحيات، مكان وفي مكان حيات حي، والحيات تدخل تأتي من البر، ويعلم أن الحيات من حيات البر وليست من الجن، إنما تأتي وتصلح. فهذا يظهر والله أعلم أنه كما تقدم أنها لا تأخذ حكم الجن الذي ينذر، إلا إذا جهل الأمر من جهة أنها تأوي البيوت ويخشى أن تكون من الجن. نعم حسنا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة القول الذي يؤذنه، وصفة القول الذي يؤذنه يمضي بسلام أو يذهب بسلام.
نعم يجوز.
ويجوز قتل الأوزار، ولا يجوز قتل النمل، ولا تخريب أجحوته، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل القصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل القصبع.
نعم. قال: وصفة القول الذي يؤذن أمضي بسلام أو يذهب بسلام، هذا مثل ما تقدم لكن هذا يظهر أن دليل، وهذا لا بأس يظهر والله أعلم، ليس من أمر التعبدي، ليس من أمر التعبدي أن يقول فيها قول، إنما ما يحصل المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يحدد حددوا عليه، اجعلوا عليه الحرج. وان هذا انه يقال عليك الحرج، هذا هو الذي ورد، عليك الحرج، عليك الضيق ونحو ذلك. اما امضي بسلام ويذهب بسلام، هذا دعاء للسلامة، هذا دعاء للسلامة. فلقد يقال الموضوع نظر خاصة اذا كان من الجن، يعني اذا كان من الجن فلا يجوز تعديه ودخوله، هذا يبين أن هذا من تعديه. وقد يقال والله أعلم أنه إذا كان قد يكون من الجن المسلمين الذين أسلموا، فإن كان من المسلمين فيقول امضي بسلام فيستجيب، وإن كان من أهل الكفر كافر أو فاجر فهذا قد يمتنع، فإذا أبى فإنه يحل قتله. نعم. ويجوز قتل الأوزار، بل قتل الأوزار مأمور به، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأوزار في حديث أم شريك، أمر بقتل الأوزار وسماه بويسق عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وفي حديث سعد بن وقاص وهي عند البخاري، في حديث أم شريك أنه أمر بقتل الأوزار، وقال كان ينفق على إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار، كان ينفق النار عليه. وجاء في حديث عائشة عند ابن ماجه، حديث عائشة عند ابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما ألقي إبراهيم في النار لم تكن دابة في الأرض إلا تطفئ النار عنه إلا الوزر، فإنه كان ينفق عليه النار. وحديث لا بأس به، والوزر سام أبرص، الوزر السام واشتد سمه، وقيل إنه يتغذى من الحية، فلهذا يقتل، مأمور بقتل، لا نقول يقتل، بل قتله مشروع ومطلوب، كما أمر عليه الصلاة والسلام، قال يجوز قتل كما تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم 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 ورد حديث، ورد حديث: من قتل وزرا فله مئة حسنة. هذا حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح
أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل وجرا فله كذا وكذا حسن، وإن قتله في الثانية فله كذا وكذا حسن، ومن قتله في الثانية فله كذا وكذا حسن. ورواه أيضا السيد صالح: من قتل وجرا في أول ضربة فله 70 حسنة. وروى ابن من ذلك أيضا بيت شعير صالح عن أخته عن أبي هريرة: من قتل وجرا فله 100 حسنة، وإن قتل بالضربة الأولى قتل بالضربة الثانية فله دون ذلك بالضربة الثالثة كذلك. وكل في هذه الرواية الأخيرة، لكن السنة وبعد رواية كأنه قال وكأن المراد أنه تقل الحسنة في الضربة الثالثة إشارة إلى الأخذ بالحجم، الإنسان يأخذ بالحجم فلا يفوته لأنه يفل ويحذر فيحتار في ضربه، يأخذ بالحجم فيضربه ويبادر إليه. ثم الوزر من جنس الحيات فهو عدل، فهو عدل. والحيات قال النبي بهن عليه الصلاة والسلام: ما سالمنهن من حاربنهن، نزلهن منزلة المحاربين من الكفار. فلهذا الحيات عليك أن لا تخدع بها فتخدع الحية، والحرب خدعة، كما أنها مع الكفار كذلك مع الحيات فقد تخدع الإنسان، كذلك الوزر، الوزر كذلك. ولهذا أمر بأخذ الحذر فلا يخدعه ويفر من هنا فيحتاط الضربة ويجتهد لأن تكون الضربة تصيبه في مقته وأن تكون ضربة واحدة، يعني بجد أنها تصيبه وأن إذا أصابته فإنها تقتله. وقد روى الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة: من قتل حية فكأنما قتل كافرا، من قتل حية فكأنما قتل كافرا. وذلك من الحيات تستعين بأعداء أهل الإسلام من الشياطين، فقد يسوقها الشيطان فتؤذي، فلهذا جاء الندب إلى قتلها. قال: ويجوز قتل الأوزار ولا يجوز قتل النمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد في حديث ابن عباس وحديث صحيح صحيح غيره أن نبيا من الأنبياء وضع متاعه تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت قرية تسبح الله، وفي نوم فهلا نملة واحدة، أي قتلت نملة واحدة. وهذا في إشارة إلى شؤم المعصية من الواحد، لأن جناية نملة تسببت في قتل قرية من النمل. إنما يقتل المؤذي، يقتل المؤذي وما زاد على ذلك فلا. ولهذا قال: ولا يجوز قتل النمل، هذا هو الظاهر من النصوص أنه لا يجوز قتل النمل. وجاء في رواية أيضا أخرى عن البياقي نهى عن قتل النملة والنحلة والضفدع والهدهد والصوت، ذيك الخمسة يعني. ولا تخريب أجحرتهن، لا يخرب، هذا إذا كانت الأجحرة ليست في مكان مؤذن في البرية أو في ممر ليس محل جلوس للناس، أما إذا كانت في البيوت وتحفر في البيت وتؤذي فهذا لا بأس من أن يدفع أذاها، لأنها تكون معتدية وتكون صائرة، فيدفع أذاها بما يحصل به المقصود، لكن لا يحرقها، لا يحرقها، لأن النار لا يجوز أن يقتل بها. ولهذا قال المصنف: ويكره قتل قلب النار، والظاهر أن النار لا يجوز القتل بها، لا يجوز القتل بها الحيوانات، لأنه كما في حديث ابن عباس أبي هريرة عند البخاري: لا يعذب النار إلا حيث رأي لا يعذب النار رب النار. وكذلك ابن عباس لما أن علي رضي الله عنه دخن على أد جعل أولئك القوم الذين غدوا فيه وقال حتى قال والعيال أنت هو، فوضعه دعاهم وحاول معهم أن يتوبوا أبوه، فجعلهم في خندق فدخل عليهم النار حتى هلكوا. فلما بلغ ابن عباس قال لو كنت أنا لم أقتلهم، وذكر أنه أعذب النار الله، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا أيضا ورد في الحديث المسعود اللي هو لا يعذب النار بالنار، الحديث من حديث ابن مسعود، ورد أيضا من حديث أحد الصحابة أيضا آخر، ورد الصحيحين في البخاري عن صحابيين وعن عبد الله عن صحابيين، وأن لا يعذب النار إلا رب النار. ولهذا قال ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي نهى، لأنه عليه الصلاة والسلام حكما تقدم البياقي ذكر خمسة، نعم قتل النملة والنحلة والضفدع والهدهد والصرد. وجاء حديث نص في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال يا رسول الله، أو جاءه الطبيب فقال يا رسول الله إني أضعها في الدواء، إني أضعها في، فنهاه عن قتلها، نهاه عن قتل الضفدع وأن يجعلها في الدواء. وجاء في رواية ابن عمرو أن نقيقها التسبيح عند البيهقي بقول عبد الله بن عمرو، فنهاه عن قتلها عليه الصلاة والسلام، لأن النبي نهى عن قتل الضفدع كما تقدم. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول السائل السلام عليكم، ما حكم صلاة النافلة بعد الفجر والعصر؟
إن كانت بلا سبب فلا تجوز، للنهي عنها من أخبار كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت بسبب فلا بأس. من الإنسان توضأ وقال يصلي أو دخل المسجد صلي ركعتين، إذا كان بسبب فلا بأس. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان والشفاه؟
هذا إن كان في الصلاة فلا ينسى، لا بد من القراءة، ورتل القرآن ترتيلا، فلا بد من القراءة وتحريك اللسان، لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال فاسأل فقره ما تيسر منه، فقره ما تيسر من القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ، أمره أن يقرأ الفاتحة وما تيسر. والقراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان، لكن اختلف العلماء هل يشترط أن يسمع نفسه أو لا يشترط. على قوله المذهب أحمد رحمه الله يشترط، والقول الثاني هو أنه لا يشترط، أنه لا يشترط، بل يكفي أن تحرك لسانك. وهنالك أيضا وهل يشترط تحريك الشفتين؟ إن أمكن أن يقرأ بلا تحريك ويخرج الحروف بدون تحريك الشفتين يكون عنده قوة وقدرة على ذلك، فالمقصود هو أن يخرج الحرف. وفي الغالب أنه عند إغلاق الشفتين كثير من الحروف لا يمكن أن ينطق بها، لأن حروف شفوية لا يمكن أن ينطق بها إلا بتحريك الشفتين، إلا إذا كانت حروف جوهية مثل كلمة لا إله إلا الله، فالإنسان ممكن يذكر الله وهو بلا إله إلا الله بين الناس مطلق الشفتين لا أحد يعلمها، يحرك اللسان وهو يقول هذه الكلمة ويكررها ويحرك لسانه بها لا أحد يعلم، لأنه مطبق للشفتين ولا تتحرك شفتاه بالنطق بها. أما إذا لم تكن حروف جوهية فإنه يحركه، ولو لم يحرك قد لا يخرجه من مكانه المقصود من مخرجه المعتاد. أما إذا كانت القراءة قراءة للقرآن قراءة للقرآن خارج الصلاة فهذا أيضا لا يحصل المقصود إلا بتحريك اللسان، وما ورد من الفرق في قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات الحديث لا يحسن بتحريك اللسان، كذلك ما جاء بقراءة بعض الآيات اقرأوا الزهراوين اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان لأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طير سواك حاجان عن صاحبهما، هذا لا يكون إلا بقراءتها بالتلفظ بتحريك اللسان، فكل ما جاء من الفضل في الأمر بقراءة القرآن عموما أو قراءة لبعض السور خصوصا لا يكون إلا بتحريك اللسان، تحريك اللسان. فمن قرأ القرآن بعينيه خارج الصلاة هذا يظهر أنه لا يحصل له الأجر واحد، لكن هو يؤجر بتدبره إذا كان يقرأ على سبيل التدبر والتأمل، لأن النظر في القرآن بلا تحريك اللسان هذا مجرد قراءة بالقلب كالذاكر بقلبه، الذي يذكر ربه بقلبه على خير وعلى وله أجر، والذي يقرأ القرآن بالنظر بعينيه يتأمل هو مأجور من هذه الجهة بتدبره وتأمله، لكن لا يحصل به المقصود ولا قراءة القرآن ولا الفضل الوارد في قراءة القرآن إلا بتحريك لسانه كما تقدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل قراءة ما حكم قراءة القرآن أثناء الأذان؟
إذا سمعت الأذان عليك أن تسمع الأذان. لماذا تقرأ القرآن أثناء؟ هل يعني هل أنه يقطع قراءة القرآن؟ وهذا في الحقيقة يعني نوع من تسويل الشيطان، ربما الإنسان يقرأ القرآن وقت الأذان ويضيعه الساعات الطويلة وهو لا يسمع الأذان، إذا قد يكون من تسويل الشيطان يقول له واصل اقرأ القرآن، لأن الشيطان يفر من الأذان، وقد يأتي الشيطان للإنسان أحيانا ويخير له أعمالا من الخير، لأن الشيطان حساس ولحاس، قد يأمرك ببعض أبواب الخير ليحرمك من أبواب خير أخرى، فهو يشم القلب وينظر إلى ميله، فربما يأتي الإنسان الذي له ميل إلى أعمال خير عظيمة فقد ينصرف إلى أعمال دونه. إذا سمعت المؤذن فاستمع، قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء أو سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الشيخان عن سعيد، كذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع المؤذن أجابه كلمة كلمة كما في حديث معاذ رضي الله عنه، فليس عن أم حبيبة عند النساء في سماع إجابة المؤذن، كحديث عمر في صحيح مسلم من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الحديث إلى أن قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، من قلبه دخل الجنة، فضل عظيم، فعليك أن تستمع الأذان. ولهذا لو أنه على الصحيح سلم عليك إنسان وأن تقرأ القرآن تقطع القراءة وترد السلام، تقطع القراءة وترد السلام، فهذا مشروع. وذهب بعض العلم إلى وجوب إجابة المؤذن، هذا قول قوي اختاره اختار قول جيد وهو قول الأحناف رحمه الله عليهم، وقولهم قوي في هذه المسألة، وما أجاب به الجمهور فيه نظر، النبي أمر بإجابة المؤذن. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل ما حكم استعمال الكرسي المتحرك في الطواف والسعي من أجل التعب؟
إن كان يقصد العربة يعني يركب العربة ويدفع العربة في الطواف والسعي، فإن كان لحاجة هذا لا إشكال في جوازه، وإن لم يكن لحاجة فالجمهور على كراهة، منهم من قال لا يجزئ الطواف، لكن هذا قول فيه نظر، ومن العلم من ضعف الصواب أنه يجزئ الطواف راكبا والسعي راكبا، وهذا اختيار منذر وجماعة من أهل العلم، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وسعى راكبا في حديث جابر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، ولا قول مع قول فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الوارد عند ابن عباس أنه عليه الصلاة إنما طاف راكبا لأنه اشتكى، هذا الحديث ضعيف ويزيد بن أبي زياد الهاشمي. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الحج والعمرة نيابة عن الحي أو الميت؟
أنا تقدم المرار، الميت لا بأس، والحي يحج ويعتبر عنه إذا كان شيخا كبيرا واحد كبيرا لا يستطيع الركوب كما في الحديث والضعف، أو كان مريضا مرضه مستمر. أما من كان يرجى شفاؤه فهذا لا يحج عنه ولا يعتمر. نعم
السلام عليكم.
يقول
السائل: ما حكم
الطواف يوميا؟ تطوع والتطوع الطواف لا حد له، هو المشروع كون تطوف كل يوم أولى وأكمل بكونك تعتمر كل يوم، الطواف مشروع في كل وقت. قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، في حديث عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا دليل بين، وسبق سؤال في مسألة دليل طواف التطوع، سبق ذكر حديث ابن عمر، وهذا الحديث أيضا دليل واضح: لا تمنعوا أحدا، هذه نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق لا تمنع أحدا، فيشمل كل أحد في طواف فرض طواف غير فرض في أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا دليل بين في طواف كل وقت وكل حال، وفي طواف مشرع طواف تطوع. نعم
السلام عليكم. يقول السائل: تكلمت على أخي فيما يحب، هل تكون هذه غيبة؟ وما الغيبة التي فيها إذ غفر الله لكم؟
ما يحب، إن كان فيما يحب أنا مطلوب، النبي قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك، إن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، أما فيما يحب كيف يكون غيبة؟ أنا لا يعرف، لا إشكال بهذا، لأنك أثبتت أنه يحب ذلك. لكن كنت يعني تقصد مثلا أنه يكره هذا الشيء لأنه ثناء عليه نحو ذلك، فالمقصود هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لكن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهذا بما يحب. نعم
السلام عليكم.
يقول
السائل: رجل مثل رجلا في الحج توكل غيره وقام بالحج، هل يجوز ذلك؟
لا يجوز. من وكل إنسان فلا يجوز للوكيل أن يوكل بغير إذن، وإن كان الوكالة ترجع إلى العرف، الوكالة ترجع إلى العرف، والقاعدة في بعض الوكالات أن الوكيل يوكل. ماذا الوكل؟ أنت توكل إنسان للعمل عندك في بيتك في بستانك في تجارتك، وعملك كثير، ومعلوم عادة أن هذا الوكيل نزلته منزلة المسؤول، فلا شك أنه لا يقوم بكل شيء، فهو يوكل غيره ممن يقوم بهذه الأعمال. لكن الوكالة في الحج معلوم أنه لم يوكلك إلا بعد النظر والسؤال، بعد النظر والسؤال والتحري، لأنه وكالة في حج يريد أهل الدين، يريد وكيلا من أهل الدين من أهل العلم فيتحرى، ثم أنت توكل غيرك، هذا لا يجوز، بل ولو علم ذلك لسحب الوكالة منك ولم تكن أمينا في هذا. لكن من حيث الجملة إذا كان شيء وقع ووكلت إنسان وأتى بالحج، الحج صحيح، الحج صحيح، لكن في هذه الحال إذا كنت أخذت مالا هل تضمن المال له وأنت تعطي من وكلته المال الواجب له وتضمن؟ الله أعلم، أو ما أدري عن كلام فيها، الله أعلم، أما من جهة الحج فهو مجزم صحيح، لأنه غاية الأمر أنه أخطأ وغلط. ولهذا لو أن الإنسان صلى في مكان مرصوص صحت صلاته، الصلاة وهي أعظم، لو صلاها على هذا الوجه في مكان مرصوص أو في ثوب مرصوص فالصلاة صحيحة وإن كان آهل. كذلك في هذه المسألة نقول الحج صحيح وإن كان الموكل آثم، إنما الإشكال في مسألة المال الذي أخذه الوكيل هل يطيب له أو لا يطيب له، هذا محتمل محتمل، والمسألة تحتاج إلى مزيد من الرغم. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم أبي الحكومة المستوردة من البرازيل والهند وأمريكا مع ذكر دليل؟
يقول أحد: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأجمع العلماء من حيث الجنة على هذا، لكن ذهب جمهور العلماء الأئمة أربعة أنه إذا علم أنهم لا يذبحونها على الطريقة المشروعة يكون كالميتة إنه لا يحل. وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله، يعني إذا أو هذا بحث آخر، لكن هذا يتعلق بالإهلال. إنما إذا كانت علم إذا علم أنها تصعب وتموت، ثم بعد ذلك ربما قطعوا رؤوس هذه الذبائح بعد ما تكون ميتة وعلم ذلك، فالجمهور يقول لا تحل، لأن ذبيحة المسلم لو لم يلدي ذبيحته فإنها لا تحل، بل اليهود والنصراني من باب أولى. وجاء عن بعض السلف أن الله أحل ذلك وهم يعلمون، لأن الله حل طعامهم وهم على حال محرمة، لكن من العلم من حمل ذلك على أنهم ربما ذكروا عندها بعض الأسماء وأهلوا بعض الأسماء. أما أن لا تذكى هذا وقع في نزاع، كذلك إذا ذكر عليها غير اسمه سبحانه وتعالى. وبالجملة على الإنسان أن يحتار ما دام أنه في سعة وليس في موقن من أمره ويمكن أن يجد سواه من الطعام الذي لا شبهة فيه، فهذا هو الواجب عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا مشكلة وهو أن رجلا يدعي العلم والبعض يحبونه وهو يفتي بجواز الدعاء عند القبور، وجاء منهم قبول الدعاء في ذلك الموطن، فكيف نتعامل معه؟
بالمناصحة. المعاملة التعامل معه بالمناصحة، لأنه إذا كان له مكانة عند أهل البلد وهو على هذا الوصف فينظر هل هو جاهل بالحال أو هو عالم بالحال ومع ذلك يضل غيره عن هذا منكر عظيم، ويفرض أنه جاهل بالحال وأنه خدع وقر بقول غيره بأن الدعاء عند القبور جائز أو أنه مشروع، هذا أشد منكر. الدعاء عند القبور وطلب البركة في هذا المكان من أعظم وسائل الشرك وأعظم وسائل الغلو في القبور، فهو يدعو وهو الذي فتح، وهذا هو الذي يدعو الشرك. أول أمر يعظمه يضع صورهم، ثم بعد ذلك يعظمهم ويقصد إلى قبورهم فيدعو الله عند القبور، يقول: أنا ما أدعو ما أسأله مناطره، فيتدرج به سوء عمله، ثم بعد ذلك يسألهم الشفاعة وهو شرك المشركين، ثم بعد ذلك قد يبلغ به الأمر أن يسألهم، والعياذ بالله يكون شرك في الربوبية شرك في الإلهية. وما أقرب من يغلو بهم إلى هذه الحائل فيسألوا الله ويدعو الله عند القبور أن يقع في السلك الأكبر. فالواجب هو مناصحته وبيان الأمر بالكلام الطيب والقول الحسن، أيضا ربما الاستعانة ببعض أهل العلم والفضل ممن يمكن أن يؤثر عليه حتى يكون سبب لهداية الدعوة إلى الله وهداية الناس. تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حلم ورفق، وخاصة إذا كان هذا الشخص له مكانة عند هؤلاء القوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي موانع الدعاء الخاصة؟ وما تفسير قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين؟
موانع الدعاء كثيره، منها الا يكون العبد مجتهدا في دعاء، معنى الا يكون دعاؤه ضعيفا ورجاؤه ضعيفا، وان يستحسن أن يقول: قد دعوت قد دعوت ولم أرى يستجب لي، ويريد أن يرى الإجابة مباشرة. ومنها أيضا سوء الظن أو الدعاء بأمر به قطيعة رحم أو أكل الحرام، فهذا سبب أكل الحرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يرفع يدي يمد يديه إلى السماء و ومطعمه حرام ومشربه حرام وغلي بالحرام، فأنه استجاب عند بعيد، قد يستجاب عند الضرورة له، لكن قال أن يدعو ولم يقل أنه لا يستجاب له، قال أن يستجاب له يعني بعيد. فهذا من أسباب. وضد ذلك أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى ويتحمل الوقعات الباطلة، أيضا يقبل بالقلب، لأن من أسباب ضعف الدعاء هو أن يدعو بقلب غافل له. الواحد من عم الناس لو جاء إلى رجل من الدنيا وتكلم وهو معرض عنها ويلتفت عنه فإنه لا يقبل منه، وإلا من الأعلى سبحانه وتعالى. فإذا سألت ربك فإنك تقبل عليه بقلبك وقالبك، مجتهد متبرع لان قلبك وخشعت وأقبلت فإن الإجابة معه. ومن فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة. أما قوله ادعوا ربكم تضرع وخفية، تضرع بإقبال وإخبار، تضرع سؤال المتضرع المسكين الذليل الذي لا يملك من أمره شيء، وأن أمره بيده سبحانه وتعالى تحت رحمته، وخفية يكون دعاء خفي، الدعاء خفي بينه وبين الله عز وجل. ربما إنسان يكون في مجلس أو في المسجد إخوانه عن يمينه وشماله ويدعو دعاء يلح به ويجتهد، ومن عن يمينه وشماله لا يشعرون به، والله عز وجل في العلو يسمع دعاء سبحانه وتعالى، ومن بجواره لا يعلم من حاله شيء لكن قلبه في السماء في العلو. فهذا هو الإخبات، وهذا هو أيضا الإخفاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يعني أن أيضا كذلك أن الاعتداء من أسباب الموانع، حينما يعتدي الإنسان يحدث، مثل ما جاء في حديث ابن عبد الله المغفل سمع ابنه يدعو قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت. فأنكر عليه وقال: هل لا سألت الله الجنة واستعذ به من النار؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يأتي أقوام، أو قال في أمتي أقوام، يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعني في الذنوب وفي الدعاء. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: أبيت الجنة، ما حكم النفاق وما أدلة ذلك؟
الواجب الحجاب لا النقاب، إلا إذا كان النقاب ليست عيناه واسعتين، يعني تبين ما تبصر به المرأة بدون أن تظهر العينان ومحاجرها فإذا ظهرت المحاجر فإن الخناجر في المحاجر، حينما تظهر محاجر العينين ربما يكون كشفها أحيانا أشد من كونها تستتر وتظهر وتبدي زينة ترى، فيتعلق القلب بما لم يرى، ويكون من أعظم الفتنة من المرأة للرجل ومن الرجل بافتتانه بها. قل للمؤمن يغض من أبصارهن ويحفظهن ذلك أزكى، وقل للمؤمن يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والحجاب الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة عن النبي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى، أي أقرب أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية الخمار وما تضع المرأة على رأسها ووجهها وصدرها، فهو أمر فالأمر بذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار، لما نزل قول تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عمدنا إليها فشققنها ثم اختمرنا بها. اختمرنا، والخمار يكون للوجه، هذا في الصحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها لقصتها مع صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني في الصحيحين، لما أنها تخلفت رضي الله عنها، لما أنها تأخرت عنهم في قصتها لما ذهبت لحاجتها، فحمل الصحابة المسؤولون عن هودجها الهودج، ولم يستنكروا خفة الهودج كما قالت: لأن النساء كن إذ ذاك خفافا لم يهبلهن اللحم، لم يهبلهن، إنما كن يأكلن العرقة من الطعام الشيء اليسير. فحملوا هذا الهودج وضعوه على البعير ولم يستنكروا، فسار الركب. ثم بعد ذلك علموا بذلك، وكان صفوان يتأخر يتبع ما تخلف، فأبصر سوادا من بعيد فجاء، وعائشة لم تعلم حتى وقف عليها. قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب. قالت: فخمرت وجهي، فقال: أم المؤمنين. استنكر رضي الله عنه، فحملها. وهذا إحدى الحالات التي يجوز للمرأة أن تركب للضرورة مع رجل أجنبي، فحمله يسوق، يعني أنه رضي الله عنه، المقصود أنه من جهة أنه حملها على بعيره هو إياها. وفيه أن الشاهد أن قالت: ووضعت فاختمرت، وكان يعرفني قبل الحجاب. هل هناك شيء نصرح من هذا؟ كذلك أيضا في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه في قصة سودة، لما أنه نزل الحجاب وكان عمر رضي الله عنه يحب أن ينزل قرآن يأمرهن أن لا يخرجن رضي الله عنهن، فخرجت سودة أم المؤمنين من جمع رضي الله عنه، وكانت امرأة طويلة تفرع الرجال يعرفها كل من رآها، فلما رأها خارجة وكان قد اختمرت واستترت قال: قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك يا سودة. يقول عمر: يعني وإن اختمرت فقد عرفناك. يريد رضي الله عنه أن ينزل قرآن يأمرهن بالبقاء في بيوتهن. فهذا أيضا دليل واضح بين في أن الحجاب للوجه. أيضا كذلك في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يخرجن متلفعات، أي متلففات بمروطهن. المرط هو ما يمرط ويقطع من الثياب من المرض وقبر فتختمر به، متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، مع أنه يخرجن في الفجر والظلمة، وأنها يعني لو لم تحتجب لا بأس لأنها لا ترى، لأنه لم يكن في طرقات أنوار ولا إضاءة، ف فلا يمسك عساد إلا مجرد الزوج والسواد الذي يمسكه البعير. ومع ذلك كنا رضي الله عنهم يخرجنا إلى الصلاة كنا يختمر متلفعات بمرورهم. والأدلة في هذا كثيرة أيضا لمن أراد الحق. ثم أيضا في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت زينة القدم والزينة التي فيه لا يجوز إظهارها، معلوم أن الفتنة بالوجه أبلغ وأشد. الفتنة بالوجه، هل هناك مقارنة بين الفتنة برؤية قدم المرأة ووجهها؟ الوجه كما يقول صاحب المغني رحمه الله مجمع المحاسن، والفتنة تكون في وجهها. ولهذا في حديث ابن حميد وحديث جابر ومحمد المسلمة والمغيرة بن شعبة ابن هريرة بألفاظ مختلفة في أمر من أراد الزواج أن ينظر، هل نظرت إليها؟ انظر إليها. إذا هم أحدكم بقدرة فإن استطاع أن ينظر إليها أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فهذه كله أخبار. ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى قدميها، ينظر إلى ماذا؟ إلى الوجه، إلى الوجه. وهذا دليل آخر أيضا كأنه مستثنى، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينظر قبل ذلك. لكن متى ينظر إلى وجهها؟ حينما يريد الخطبة ويكون عازم عليها فينظر. ولهذا قال أحدهما محمد المسلمة أو أبو الحميد وأحدهما في مسند أحمد قال فجعلت أتخبأ لها في السكك. وهذا من حسن تصرفه، خبأ حتى يراها. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكسر خاطرها. وهذا من الأمر الحسن إذا تيسر لمن أراد أن يتزوج امرأة وعزم على ذلك، عزم. لكن هو لم يرها، لم يرها. فإن أمكنه أن يراها وهي لا تعلم بنية الخطبة فإن وافقت تقدم وخطب، وإن لم توافق فهي لم تعلم وأهلها لم يعلموا شيئا، ولهذا لا ينتصر خطبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها. والراوي رضي الله عنه تعالى يتخبأ لها. إنما إذا كان كما هو الحال في كثير من البلاد لا يمكن بالغالب يعني أنه يراها إلا بإذنها وإذن أهلها، في هذه الحال لا بأس بذلك. المقصود أنه لم يكن إذن إلا عند الخطبة، عند الخطبة. وهذا واضح أنه رخصة، والرخصة استثناء من أمر سابق بالوجوب بالرخصة بتركه أو بالتحريم، بالرخصة بالأخذ به أو فعله. وكذلك الحديث صحيح حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال من جر إزاره بطرا لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، قال بطرا وبطرا. قال في رواية أبي داود جيدة قالت زيادة قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيونهن؟ قال يرخينه شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال يرخينه ذراعا لجنة. شوف انظر الشاهد قولها لما قال يرخينه شبرا قالت تنكشف أقدامهن. المعنى أنه ما يجوز انكشاف القدم. فإذا كان القدم لا يجوز انكشافه فهل يقال إن الوجه يجوز كشفه؟ هذا لا يمكن. الشريعة شريعة الحكمة والمعنى، ولا يمكن أن تأمر بستر القدمين وتبيح كشف الوجه، تبيح كشف الوجه. إنما في أحوال خاصة كما لا يخفى فهذا هو الأصل. وهنالك أقوال قول آخر معروف كثير من أهل العلم ثم لم تغن يعلم الذي أن الذين قالوا بجواز كشف الوجه فإنه يمتنع كشفه عند ظن الفتنة والعلم بها والشر. مثل اليوم لما يحصل من الفتن والشر برؤية الشاب أو الرجل للمرأة والمرأة للرجل. فإذا علم وغلب على الظن أنه يحصل بذلك فتنة وشر فإن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز، وهذا يكاد يكون محل اتفاق. ويصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لجارية أمة وكان وراها قد خمرت رأسها قنعت رأسها، قال تتقنعين قناع الحرائر يا لكاع. وقال العلماء إذا كانت الأمة جميلة فإنه يجب عليها أن تستتر، كذلك الحرة من باب أولى أنها تستتر. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: والد زوجتي لم يعتمر ولم يحج، فأريد أن أعتمر عنه، فماذا أفعل علما أني سأترك مكة بعد اليوم الرابع؟ فهل يجوز لي أن أتعجل إحرامي حتى أتمكن من عمل عمرة الله؟
إذا كنت تقول اليوم الرابع تأخر، يعني يوم النحر 3 أيام 20 اليوم الرابع، لكنك إذا تعجل نفرت اليوم 12، إذا نفرت اليوم 12 خرجت، في هذه الحالة ما في مانع أنك تخرج بعدما فرغت من حجك. إذا فرغت عن قصة للإباضة وسعيت إن كان عليك سعي، ما في مانع أن تأخذ عمرة قبل الوداع، لأن التنعيم اليوم داخل مكة، لو كان التنعيم خارج مكة قلنا توادع، لكن التنعيم اليوم داخل مكة فكأنك أنت لم تخرج مكة، ما في مانع أن تخرج إلى التنعيم وتلبي بعمرة وتأخذها عن والد زوجتك. وإن خرجت خارج مكة إلى مكان آخر غير التنعيم خارج مكة فلا تخرج حتى توادع أما إذا كان خروجك إلى مكان داخل مكة كالتنعيم أو الأماكن التي خارج الحرم وهي من مكة سواء كان التنعيم أو غيره في جهة من الجهات، هذا لا بأس أنك تلبي بعمرة ثم تأخذها، ثم بعد عمرتك هذه تغنيك وداعك، هذا يغنيك عن وداع الحج، طوافك العمرة يغنيك عن وداع الحج، لأنه ليس وداع الحج مقصودا للحج، إن مقصود للخروج. ولهذا لو أن الإنسان بقي في مكة فلا وداع عليه كذلك أنت حينما تقوم وتسعى فطوافك هذا يغنيك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الله أعلم عائشة رضي الله عنها طافت وسعت وكفاها طوافها وسعيها، قد تكون وادعت الله أعلم لكن هي لم يكن عليها وداع في عمرتها. المقصود أنه لا بأس بعد الفراغ من الحج أن تأخذ عمرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص في دولة مسافرة ومنعوه من الإقامة إلا أن يحلق لحيته أو يقصرها جدا، فما حكم من فعل ذلك؟
هذا يبنى على الإقامة، هل إقامتك هذه جائزة أو ليست جائزة؟ معنى أنك أقمت لحاجة لا يمكن أن تحصل إلا بقمت هذا البلد، أو كنت أيضا لا تجد محل إقامة إلا البلد، كونك لا ترجع إلى بلدك، ولو رجعت إلى بلدك يحصل عليك ضرر وإيذاء. فإذا كان عليك ضرر في تنقلك أو رجوعك إلى بلدك وكنت في هذا المكان آمن، ولو رجعت إلى بلدك أو بلد مثلا أسلم من بلاد المسلمين يحصل لك ضرر أو أنه لا يتيسر لك ذلك، في هذه الحالة يكون الحكم مثل ما تفعل، لكن ما دام انك تضايع في دينك لك ان تحتار ان تنتقل الى مكان لا تجن ويقع في دينك، هذا قد يتيسر كما هو الواقع لكثير من المسلمين الذين يضطرون الى الخروج من بلادهم ويكونون في بعض بلاد الكفار ويعيش ويؤدي شعائر الاسلام، وهذا متيسر. لكن لو مرت هذه الحال على السؤال المرقوم المذكور هنا، وانه لا سبيل للاقامه في هذا البلد، وانه لو لم يعمل هذا العمل لتبرر ونحو ذلك واولي في دينه، فاضطر الى التخفيف مثلا من لحيته وهو ملجا مضطر ولا سبيل له في التنقل او الرجوع الى بلد او انتقال الى بلد ايسر وامر الاقامه فيه اوسع، فتقدر الضروره بقدرها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. السائل رجل صلى ابنته فجلست سنه وطلبت البنت بعد ذلك الفراق وخالعته زوجها هل لها شيء، ورزقت ببنت علما ان الاب لم يعطي ابنته شيئا.
اذا كان دخل بها فلها المراه
بنفسها،
وان لم يدخل بها فلها المراه فالهلمها مستحلة لبردها، وإن كان قد سمى لها مهرا وفارق عن دخول فلها النصف، ثم قال شمعين طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد بررتم لهن غيظة فالنصف وضرب الآية. وأما المخالعة هو بينهما بما يتفقان عليه، وهذا يظهر أن القول أنه لم يسمى لها مهر وتسمى المبوضة، هذا يظهر ما سمي لها مهر. إن كان قد دخل فكما قال عليه الصلاة والسلام لها مهر نسائها، يعني لها المثل إذا دخل بها، لها المثل مثل من توفي عنها زوجها ولم يسمي لها مهر، كما قال مسعود لها مهر نسائها لا وقس ولا شقر. فقال ذاك الرجل لما قال مسعود صبر مدة في أبيها النشار، فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائنا بروع بنت واشق بمثل ما قال، فرح مسعود رضي الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يمكن الشيطان العقل وما هي علاماته وماذا يحس العقل؟
إحزان الشيطان بمخالفته بعدم طاعته واتخاذ العدو، قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، الشيطان عدو قال فاتخذوه عدو، قال أمر زائد. فحينما يكون الإنسان له عدو قد يتخذ عدو وقد لا يتخذ، إذا لم يتخذ عدو يغفل عنه، ربما يكيد به يمكر به، لكن الذي يتخذ عنه يكون في حيطة والحذر، هذا هو المؤمن اليقظ الذي يحتاط للشيطان. والمؤمن كما عند أحمد إن أحدكم ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره بالسفر أن يهلكه، هذا هو المؤمن. الشيطان المؤمن هالك تالف يريده بالذكر، فلا يجد مكان معه في طعامه ولا فراشه ولا بيته، فهو في غم وهم عظيم ومصائب بسبب، وهذا بسبب نفسه هو بإرادة الإغواء، لكن مو معه السلاح. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعن له إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم. فتحزن الشيطان بضد ما يريد، كما قال سبحانه عنه ليحزن الذين امنوا وليس بظالمهم شيئا، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بظالمهم شيئا. المؤمن حينما يردك الى الشيطان فانه يغيظه، ولهذا امر عليه الصلاه والسلام حينما ذكر الاوهام الأوساوس قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. حديث هريرة، حديث مسعود ذاك محض الإيمان، حديث ابن عباس قال يا رسول إن أحدنا يجد بنفسه لأن يكون حمى أحب من أن ينطق بيتكلم به، قال الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. فالوسوسة من الشيطان في هذه الحال بالإعراض عنها وبغيظ الشيطان والإقبال على الطاعة وعدم الضعف، وإذا جاءك الشيطان في الطاعة وقال إنك مرائن إنك كذا كذا فزدها طولا كما قال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاستمتاع للمتزوج وغير المتزوج؟
استمتاع حرام لأنه وضع له في غير محله. هو يقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فدل على أن وضعه في غير هذين الموضعين أنه تعدد وأن صاحبه ملوم. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكما فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو وجى أرشده إلى الصوم، فدل على أن ما سوى ذلك محرم، يعني السبب هذا الطريق. وأيضا لما فيه من الضرر في استمناء من الضرر والتعدي على هذه النعمة ما يتعلق بالفرج جهوة الفرج للعبد هي من أرض نعمة، ولهذا يكون عيبا في الرجل حينما لا يكون قادرا على الجماع، وشكرها يكون بوضعها في محلها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكوه إلى العجبة قالوا ألا نستقصي، فنهاهم عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم ولم يرشدهم إلى إخراجه عن طريق الاستمناء، بل نهاهم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه بينه وبين الاستمناء فرق لما في الضرر من القصار، فرق لما في الضرر من القصار، مع أنه جاء في رواية يقتصر على ذلك أو ذر بها كلام للعلم المنسوخ أو إلى غير ذلك، لكنه لا يجوز. وإذا كان متزوج من أمر أشد، أن هذه نعمة، أنت قد حصل لك العفاف والكفاف في الزواج، ولذا كانت عقوبة الزاني الثيب الرجل بخلاف الذكر، كذلك الزاني كذلك الذي يستمني وهو متزوج أشد، لأنه صرفه على الوجه المحرم إن كان أن يجعله على الوجه الحلال. وإن كان لا تعرف الزوجة واحدة تزوج أخرى وهكذا. نعم.
يقول السائل السلام عليكم، عند الدفع المزدلفة بعد منتصف الليل معي النساء، هل أمر بالمشعر الحرام في الليل وأدعو؟
وعليكم السلام وبركاته. ليظهر الله أعلم أن من أراد أن يدفع مباشرة، هذا وضع الأخبار. أما كونه يذهب المشعر الحرام الله أعلم، الله أعلم. وظاهر الأخبار المنقولة في الصحيحين حديث عمر بن عباس حديث أسماء بنت أبي بكر وحديث سودة بدوية عائشة حين دفعت، كذلك حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنهن دفعن قبل الفجر، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام ولم يقل لأحد منهن تذهب المشعر الحرام. أظهر الله أعلم أنه يعني المكان الذي كان جبل ثم صار مكان المسجد الآن، فالأقرب الله أن يرجع مباشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قصد إليه أو وقف عنده بعد صلاة الفجر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الفتحة أو السبحة الإلكترونية؟
لم يظهر والله أعلم. هو السنة أن نسبح بيديه يا صالح، هذا السنة. قال عليه الصلاة والسلام: اعقدنا بالأنام، عليه سيرة ياسر، اعقدنا بالأنام فإنهن مسؤولات مستنقطات. في عبد الله بن عمرو عند أبي داود كان يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه. السنة عقد التسبيح باليد بالأصابع ويكون باليمين، وخاصة التسبيح اللي يقوم على الصلاة. أما إذا كان التسبيح الكثير كان يسبح التسبيحات المشروعة في اليوم مما جاء أنه يسبح 100 مرة أو 1000 مرة وخشي أن لا يضبطها وأراد أن يعد التسبيح بهذا العداد أو الجهاز الإلكتروني، أيضا لا بأس بذلك إذا كان لا يضبط وهو قريب من المسبحة، وهي لا بأس بها، لا بأس بها، لكن بشرط ألا تكون على شبه ما يسبح به الصوفية الذين يضعون مسابح طويلة على الأكتاف وتنزل وتشبه المرائي، يعني حين يتبهر بهذا، ولا يعرفون التسبيح إلا بهذه الطريقة، إنما يكون التسبيح للحاجة في هذه الأشياء، أو كانت مسبحة من سابح المعتادة الصغيرة للعد والضبط، لأن ما جاء في ذكر أشياء محددة معدودة يكون العدد مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبح كذا 100 مرة. من قال يحب أحدكم أن يكتب الله له 1000 حسنات أو حسنة أو حسنة سيئة، قال عمر قال سبح الله ذكر تسبيح 1000 أو فتكتب له 1000 حسنة أو تمحى عنه السيئة، قال أو كذلك، وهذا يبين العدد المقصود. وإذا كان عدد مقصود فالوسيلة لضبطه تكون لا بأس بها لمن لم يضبط العدد إلا بها، وإن أمكن ضبطه بغير ذلك كان هو الأولى والأكمل. نعم. جاء آثار في هذا عن أبي هريرة وعن، لكن في المتنظر بأنه كان يسبح بالعصا بالحصى، جاءت آثار في هذا عن بعض السلف الله عليه. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: أتيت إلى مكة والآن موجود في الحرم، ونويت السير الكبير، وقلت لبيك اللهم أمرة متمتعا فيها إلى الحج، ولم أدخل مكة محرما لابس للإحرام، وأتيت مناسك العمرة وأنتظر إلى الحج، فهل علي دم أم إطعام المساكين؟ فاقتلني جزاكم الله خيرا.
إن كنت أحرمت لبيك الإحرام عند الميقات لو أنويت ولم تتجرد من الثياب، هذا الفعل لا يجوز، واجب عليك أن تتجرد. إن كنت لم تتجرد فعليك فدية أذى، وهي إطعام 6 مساكين مخير بين 3 أشياء: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو ذبح شاة، وهذا إن تيسر ذبح الشاة في المكان الذي لم يستفي الحرام وهو عند الميقات، فإن لم تجد أحد هناك فما كان أقرب، فإن لم تجد إلا عند الحرم فلا يجوز. أما الصوم في أي مكان والإطعام كذلك حكم الشاة. نعم. لا بقول مخير بثلاث أشياء، مخير من 3 أشياء بدعة أنا ما دام من الأجل وسبتيها. نعم. نعم الحاجة ما يصح الحج صحيح، ما يؤثر الحج، الحج صحيح، بس عليه يتجرد من الثياب الآن مباشرة، يجب عليه يتجرد من الثياب. ها؟ إن ما دام أدى العمرة طاف وسعى وانتهى وقصرت أنا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله، وأنا في طواف العمرة خرج مني ريح وعندي شك، هل خرج عند الحجر أو أمام الحجر في نهاية الشوط السابع؟ العلم أنني شفقت في الطواف وأتيت بشوط زائد، فماذا علي؟
وعليكم السلام ورحمة الله. مثل ما تقدم يوضع هذا الشك، إن كان هذا الشك بعدما غرق فهذا لا حكم له، والقاعدة عند العلم أن الحادث أنه حكم أقرب أوقاته. الحادث شيء حادث يرجع إلى أقرب أوقاته لأن الأصل العدم. فإن كنت تقول أنا شككت أثناء الطواف وأنا أقول الشك عند الطواف أو أنت من الطواف، هل أكملت هذا الشوط أو لم تكمل؟ هل كان الحدث بنهاية الشوط السابع أو بعدما تجاوزت الحجر؟ بعدما تجاوزت وقع لك شك في إكمال هذا الشوط وأنت فيه، ففي هذه الحالة تبني على اليقين، واليقين أنك لم تكمله. هذا إذا كان شكك أثناء العبادة قبل الفرار منها، قبل الفرار منها. وعلى هذه الحال تأتي بشوط كما أتي. الجمهور يقولون عليك أن تخرج وتتوضأ وتعيد الطواف كامل، هذا قول الجمهور يقولون تعيد الطواف كامل. ومن العلم يقول عليك أن يعني لك أن تكمل ولا شيء عليك، لك أن تكمل ولا شيء عليك، لأن قول الشرط فلو أكملت طوافك لازم. وما دمت أنك أتيت بشوط بعد توقيت فإن طوافك صحيح إن شاء الله ولا يلزمك الإعادة. نعم
رفع الصوت، ما أسمعك، رفع الصوت.
السؤال اللي كان قبل
طيب
عليها دم بعد الحج،
أي سؤال؟ وش أي سؤال؟ أي سؤال؟ الهدي
ذكرت الجواب، ما سمعت الجواب؟
كيف؟
بعد ما حج
هنا
عليها دم، هذا الدم بعد ما حج.
ما عليك شيء، أنت في عافية، أنت خلاف طلب البلاء، أنت في عافية، الحمد لله. يعني ما دام أنك الحمد لله لبست، أنت الآن تقول لبست الثياب بعدما أحرمت على الثياب. من أحرم بثيابه وهو قادر على خلع الثياب ولباس جار الرداء فيكون عليه فدية أداء بدل ما تقدم، وخير ما يتنشر ولا شيء عليه بعد ذلك. نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما حكم الوضوء بماء البحر المحلى الذي تغير أصله؟
المقصود ما دام أن الماء على صفته لا يضر، ما دام الماء على صفته لا يضر، وإن دخله شيء مما يخفف ملوحته وهو على صفة وطعم الماء مثل بعض المياه المحلات التي لا تخرج عن وصف الماء، مثل لو كان عندك ماء أنت يسير فوقع فيه ملح، وقع فيه مثلا شاهد، وقع فيه سكر ونحو ذلك، وقع فيه عصير فتغير تغيرا خفيفا، فالصحيح انه لا يؤثر.
صلى الله عليه. يقول السائل هل الصلاه في جانب المراه الاجنبيه في المسجد الحرام تبطل الصلاه؟
لا تبطل الصلاه، لكن لا يجوز للانسان ان يتعمد ان يصف الى جانب المراه. اتبعوا اخوانا لا يتعمد الإنسان أن يقف في جانب امرأة، لكن لو أنه زحم وصار في هذا المكان فالصلاة صحيحة، هذا قول الجمهور خلافا للأحناف الذين يقولون إنه تفسد صلاته وذكر الشيء، وذكر استحتجوا بأثر عن المسعود نقل أخرهن من حيث أخرهم الله. هذا الحديث لا أثر عن موقع المسعود ولا دلالة به على ما ذكر. نعم
صلى الله عليكم. يقول السائل
وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند مسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أيقظ الرجل امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء، أو قال أيقظت كذلك المرأة زوجها فإن أبت نضحت في الماء، وصليا جميعا كتب من الذاكرين الله جل ذكر. هذا الرجل معنا، أما مع المرأة الأجنبية فالواجب هو التحرز وأن يكون النساء في مكان وبجانب مكان. نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل نرجو فضيلة الشيخ أن يفصل لنا في الفرق بين الحاجة والضرورة وضابطهما.
الضرورة نعم، تقول مقيمة في جدة وأحرمت من وأحرمت من مكاني، مقيمة في جدة وأحرمت من مكاني، هل ينفع نعمل عمرة الوقت يعني في الوقت هذا أم لا؟ وهل علي شيء؟ المقصود إذا كنت مقيمة في جدة يعني قامة دائمة دائمة مقامة أو نعم زيارة، جئت زيارة ثم بعد ذلك أحرمت بعمرة، أحرمت بعمرة ثم طفت وسعيت وتحللت، فأردت أن تأخذ عمرة ثانية، فالجمهور يقول لا بأس أن تأخذ عمرة ثانية، تذهبين إلى الحل إلى التنعيم أو غير التنعيم خارج الحرم وتأخذين عمرة أخرى، وإن كان الأولى أن يجعل وقت بين العمرتين كما تقدم. أما ما تقدم في سؤال الفرق بين الحاجة والضرورة، فالضرورة من اسمها أنه يضطر ويلجأ إلى الشيء، وأمر لا مناص منه ولا حيلة فيه ولا حيلة فيه، يضطر الإنسان إليه. الحاجة لا يمكن الإنسان أن يمكنه أن لا يعني لا يلزم لا يلجأ إلى هذا الشيء، وأما الضرورة فهو ملجأ إليها. المقصود إذا كنت أتيت من جدة ولم تأخذ عمرة ونويت العمرة منين، يعني لما جئت من جدة تريد الحج، هل نويت الحج؟ طيب كان الواجب أن تحرم من جدة، كان الواجب أن تحرم من جدة، ما دمت نزلت من جدة فالواجب أن تحرم من جدة، فإما بالحج أو تحرم بعمرة ثم تتحللين منها ثم تحرم بعد ذلك بالحج وتكونين متمتعة. أما ما دمت نزلت ولم تحرمي في هذه الحالة، إذا حرمت من هنا بالحج يكون عليك دم، يكون عليك دم لترك الإحرام، يكون عليك دم لترك الإحرام من الميقات، تحرمين بالإحرام. وإن رجعت إلى جدة وأحرمت من جدة بالحج ونزلت فلا شيء عليك. أما السؤال المتقدم فالحاجة هو الأمر الذي يلجأ إلى الإنسان، مثل ضرورة الميتة أكل الميتة، يلجأ الإنسان إلى أكل الميتة مضطر إليها، هذا ضرورة حيلة فيه. ومثل الإنسان يغص بخمرة، يغص بشيء، فيضطر إلى شرب شيء محرم أو أكل شيء محرم حتى يدفع هذه الغصة، هذه ضرورة، لأنه لو لم يتناول هذا الشيء لا أضر به وربما أدى إلى هلاكه، أدى إلى هلاكه. أما الحاجة مثل حاجة الإنسان مثلا في الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين، هذه حاجة لأجل مثلا المرض ونحو ذلك أو المطر إذا كان، ويمكن الإنسان يصلي قصاد وقتها ما دام أنه يستطيع الصلاة واحتاج فجاءت فرصة للحاجة، والحاجة وسط بين الضرورة والكماليات، فهي فوق الكماليات والتحسينيات ودون الضرورة، والضرورة تكون أمرا عارضا في أحوال خاصة، والحاجة ربما تعرض كثيرا للإنسان، يحتاج إلى الفطر في السفر، يحتاج إلى الجمع في السفر، يحتاج إلى القصر في السفر، فيخف، ويجاد القاعدة المشقة تجري للتيسير، وفي الغالب أن هذه القاعدة تكون في الأمور الحاجة، قاعدة المشقة تجري للتيسير، هذه غالبا فروعها كثير منها في الأمور هي موضع حاجة. أما قاعدة الضرر يجاد هذه كثير من فروعها تكون في الأمور الضرورية، ولذا هاتان القاعدتان كثيرا ما تلتقي فروعهما. إن من رحمة الله وجدت القاعدتان الضرر يجاد والمشقة تجلب التيسير، والإنسان يتقلب بينهما ويعمل في الحالة بالرخصة والسعة من حالة تعلق له برحمة الله وحكمته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تشاجرت مع أحد وأخبرت بعض الآخرين بالذي قاله لي وقلته له، هل تعتبر هذه غيبة؟
أنا أيضا إذا أخبرت على سبيل الانتصار والانتصار، أو أنك مظلوم تريد أن تخبر غيرك بذلك حتى يلقنك حجة تنتصر بها فلا بأس، أو إذا من أخبرت على سبيل الحكاية وقع بينك وبين فلان كذا وكذا خصومة قال لي كذا وقلت له كذا وكان هذا الكلام من ما يحصل عادة وليس فيه سفة وليس فيه تعدي فلا بأس، أما إذا كان هذا الكلام تخبر به يكون فيه انتقاص مثلا تقول قال كذا فقلت يا كذا تخبر أنك سببته وأنك شتمته وأنك رددت عليه هذا لا شك يكرهه، لأن يعني لا يريد أن تنكر عند الناس أنك سببته وأنك شتمته، وهذا بالحقيقة ربما يكون انتقاص له فيسمعك هذا وهذا وأنك سببت فلان، وقد يذكر هذا الشخص ذكرت لي شخص آخر وهؤلاء القوم يثقون بك وأنك محل قدوة، فإذا سمعوك أنك سببت فلان أو سببت فلان قد يصيبون بالظن يقول لو كان في خير ما سبب فلان ولا شتم فلان، فيوقع إلى سوء الظن والشتيمة بين الإسلام، والواجب هو السكوت في هذه الحال. من كان ولهذا يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا يصمت، ولذا لو نظرنا في هذا هل هو من الحق أو الباطل أو خير والشر فلا شك أنه ليس من الخير السكوت عنه أسلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز لبس ساعة الذهب والراديو والعمل عليهما؟
وعليكم السلام ورحمة الله. إن كان يقصد الرجال فلا يجوز، إذا كانت الساعة خالص من ذهب هذا لا يجوز، أما إذا كان شيئا يسيرا مثل أن يكون مثلا شيء فيها يسير جدا إطار عليها أو قلية جوانب الساعة هذا لا بأس به، أو فيها مسمار صغير الزر الصغير تابع يسير صحيح هذا لا بأس به، لأن الساعة تنزل منزلة اللباس ويجوز الذهب التابع اليسير به إذا كان شيئا يسيرا وأثره في قيمتها لا شيء، أما إذا كان كثيرا إذا كانت من ذهب فلا يجوز أو كان غالبا فلا يجوز، وكذلك على الصحيح إذا كانت الساعة قليت بالذهب قليت طلاء كاملا وإن كان يسير، لأن الذي يراها يعتقد أنها ساعة ذهب ويسيء بك الظن وأنك تشبه بالنساء لأنها لا تجوز إلا للنساء ساعة الذهب. نعم.
سبحان الله عليكم. يقول السائل: هل من الأدب احتقار طالب العلم أمام الناس في المجلس وذلك بسبب نوم الطالب في المحاضرة؟ فما نصيحتكم؟
لا يجوز احتقار طالب العلم ولا غير طالب العلم. يا أيها الذين لا يسخر قومكم ولا نساء من نساء لا يسخر قومكم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد المجد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا يجوز هذا يعني لو لأنك نبذته ذلك وحده فكيف إذا كان أمام الناس؟ هذا تعيير. فإن كان طالب علم كان أشد لأن الواجب واحترامه وتقديره، فإذا كان السبب كونه غفل في درس العلم ليس الطريقة أن تعيره أو تسخر منه، هذا نوع السخرية واللمز والهمز كله هذا لا يجوز عموما بين الإسلام، فإذا كان لمن كان من طلاب العلم بل أولى، وإذا وقع في خطأ إنك تنبهه ما في مانع أنك توقظه بالكلام الطيب، وإذا فرغ المجلس بينك وبينه فإنك ترشده وتنصحه تقول أنت قدوه وأنت كذا وكذا، ومتى ما يراك الناس تنام في الدرس فربما يضعفون عن الحضور ويقولون فلان ينام، فتكون قدوة لهم في عمل غير مناسب. والنوم في الصلاة وفي حلق العلم من الشيطان، وفي الجهاد من الرحمن، فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن يكون المسلم رفيقا لإخوانه ولا يكون شديدا عليهم خاصة في حلق العلم. نعم.
يقول السائل: أنا رجل تاجر ومعي عملة يأخذون يعني الذين معي سلعة متفقون على ربح محدود على هذه السلعة الذي يأخذونها مني، متفقون على هذا جميعا.
ما هذه شبهة بالسؤال؟ إذا كان يسأل عن بيع السلعة، يعني السلعة وهذه السلعة يبيعها وهم لا يعلمون بها لا يشاهدون، هذا لا يصح. لا بد أن تكون معلومة السلعة، معلومة بالرؤية أو بالوصف ما يوصف، والثمن معلوم، فيجوز لك أن تبيع السلعة بثمن عادل أو بثمن مؤجل، سواء كان بربح مقدر معلوم يكون بثمن معلوم. وإذا كنت شريتها مثلا بثمن، أنت في هذه الحالة تقدر الثمن والربح، إذا قلت اشتريت بكذا وهي لكم بكذا لا بأس، تقول أريد بها مثلا 10% 20%، أريد بها 10 ريالات 20 ريال، الوقت لا بد من العلم. نعم.
السلام عليكم. بعض الناس يودع بعض الصدقات في عرفات وفي المسجد الحرام، فأنا صائم، هل نأخذ هذه الصدقات مع أني قادر؟
هذه الحقيقة من باب عانة الحجاج، فلا بأس، مثل ما يوزع في الحرم في شهر رمضان في المساجد توضع المياه للمصلين، فالناس يضعونها يعينون المتعبدين، يعينون المصلين، يعينون الصائمين، يعينون الحجاج، هذه لا يقصدون بها شخصا معين، لا، هذه أموال عامة للمحتاج وحده، وإن كان المحتاج أحب إليه، مع أن هذه المياه وهذه الأطعمة في الغالب أن يحتاج إلى حتى الأغنياء، خاصة في أهل مكة وبالمشاعر، يعني كثير من الناس قد يكون غني ولا يكون معه بقربه طعام يشتري أو ماء يشتري، يتمنى علبة الماء ولو بذل فيها المال كثير يتمنى، فإذا جاء هذا الماء فرح به، يعني ليس المقصود منها مجرد الصدقة، لا، ولو كان مجرد الصدقة لا أشرف عليها وصرفها للمحتاجين، فلا بأس أن تأخذ منها مثل ما تقدم أخذ الماء أو التمر نحو ذلك في رمضان غير رمضان مما يوضع في المساجد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل رواية احتجام النبي صلى الله عليه وسلم تعارض رواية أفطر الحاجم والمحجوم؟
لا، ما تعارض، النبي احتجم، وكون احتجم احتجاما احتجم وهو صائم واحتجم وهو غير صائم، احتجم وهو صائم واحتجم وهو غير صائم، واحتجام الصائم هذا موضوع البحث، وتقدم ان الصحيح قول الجمهور وان الحجامه لا تبطل على تفصيل هذه المساله. نعم.
يقول السائل: انا مقيم في جده ونويت الحج مفردا ولبست ملابس الإحرام وأتيت مكة الحلالة، وعندما
لبست ملابس الإحرام، نعم،
وأتيت مكة حلالة،
بس بعده، نعم، الإحرام في جدة مكة، جئت من جدة تريد الإحرام، ما أحرمت من جدة، لماذا؟ أحرمت من هنا وأنت تريد إحرام من جبنة يكون عليك دم، عليك دم وزع على الله وعلى الله.